بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه اللقاءات مباركة موفقة مسددة، ونحمد الله عز وجل مد في أعمالنا جميعا ويسرنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طال عمره وحسن عمله، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة الخير. وهذه اللقاءات والإخوة في هذا البيت المبارك من بيوت الله تعالى، نرجو جميعا أن ننال بركتها وثوابها، فإن عباد الله تعالى اجتمعوا في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتابه سبحانه وتعالى، يتدارسون آيات كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد فازوا فوزا عظيما، فإن الملائكة تحفهم والسكينة والرحمة تغشاهم وتنزل عليهم، وهم كذلك في هذه المجالس يكونون في منع عن كل باطل وسوء، بل إنهم في مجالس يصلى عليهم فيها، يدعى لهم فيها بالخير، وإذا قاموا منها وخرجوا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فهنيئا لطالب العلم أن ظفر بمثل هذا، أن يخرج بعد عشائه من بيت بيوت الله تعالى وقد حطت خطاياه، كما اقترفنا في صبيحة يومنا وضحاه وكذا في مسائه، فإذا ما جاء المرء لمثل هذا المجلس خرج منه وقد حطت عنه الخطايا والذنوب. وإن هذه المجالس كأي عمل صالح يحتاج إلى نية صالحة، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه المجالس ينبغي المسلم أن ينوي بها نية صالحة، أن ينوي بها نية صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكما قلنا مرارا، إن لم يعن على هذه النية الصالحة فلا أقل من أن يجاهد نفسه في الانصراف عن النية السيئة. لا ينبغي أن يكون المؤمن في حضور المجالس نية سيئة من هذه النوايا التي يتبعها من لم يعرف ولم يقدر ربه عز وجل حق قدره. فإن المرء مهما أوتي في هذه الدنيا من خير وفلاح وصلاح وأوتي من منزلة، فإن هذه المنزلة التي في الدنيا ليست بشيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال إنه ليؤتى بأبأس أهل الدنيا ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له هل مر بك بؤس قط، هل مر بك شقاء قط، فيقول لا يا رب، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا رب، فإن نعيم الآخرة ينسي كل بؤس، وإن عذاب جهنم نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم من عذابها ينسي كل نعيم. فإذا أراد العبد أن يكون سعيدا في حياته فليجعل الآخرة نصب عينيه، وهذه الآخرة فإنها هي التي تجلب السعادة وليس جالبة للهم. فإن من الناس من يتصور أن ذكر الآخرة ربما يضيق صدره أو يضره، وما علم أن الآخرة وذكرها هي التي تجعل المرأة سعيدا. فإنه كما قال السلف رحمهم الله، قالوا إن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، كما جاء في الأثر، وما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره. وهذا الموت والإخوة إذا كان لدى المرء شيء يسير فإن ذكر الآخرة والموت تجعله في عينه عظيما، وإذا كان لديه شيء كثير فإنه يتذكر الآخرة وما فيها والموت جعل هذا الكثير في عينه يسيرا لا يطمع به ولا يلتفت إليه. وهكذا من كانت الآخرة همه وذكر الموت فإن الدنيا تهون عليه ويهون عليه مصابها، لعلمه أن ما بعد هذه الدنيا هي دار القرار ودار الجزاء. وأولى الناس بهذه المعرفة وأن تكون حاضرة عنده ومن وفقه الله عز وجل لطلب العلم. فإذا كان طالب العلم كغيره لا يعقل هذه المعاني، فما بركة العلم إذن، وما فائدة معرفته وحضوره للحلق والدرس إذا كان الذي لا يحضر يعرف من الآخرة ومما ينبغي أن يعد لها وأن يستعد به المرء ما لا يعرفه طالب العلم. لذلك كان السلف يحرصون على سمت في العلم وعلى سمت أولاده، فكانت الأم تبعث ولدها لحلقة العلم ثم تقول له انظر إلى نفسك بعد كذا وكذا حديث أو كذا وكذا من الأيام، إن رأيت أنك قد زدت في عبادتك وفي عملك وأنه قد أثر فيك هذا العلم فامضي على ما أنت فيه، وإلا فإنك لم تفت شيئا. وهكذا أيها الإخوة، طالب العلم يصبر ويثابر فإن الله تعالى سيورثه الخير والعاقبة للمتقين. فإن لم يجد العبد في أول أمره ما يجده من الخير فإنه مع صبره ومثابرته وحرصه على العلم سيجد هذا الخير ولا ريب. وكنا قد أنهينا بفضل الله تعالى وحمده ومنته جزء العبادات من كتاب عمدة الفقه، وشرعنا في كتاب البيوع، وأخذنا ثلاثة من الدروس انتهينا منها من كتاب الربا. والربا كما أسلفنا باب طويل، وهو بحاجة حقيقة إلى إعادة درس، لكن إعادة الدرس ربما تكون ثقيلة على الإخوة، فنكتفي ما مضى ونذكر فقط أن علة الربا أن أقسام الربا قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، عندنا ربا الديون وربا البيوع. وقلنا بأن ربا الديون ليس له جنس معين، فإن هذا الربا في كل مال يقع، فلو أن امرأة أقرض آخر 1000 من الريالات ثم اشترط عليه أن يردها بزيادة فهذا ربا، ولو كان عليه ثمن مبيع لم يوفه بعد ثم لما حل الأجل ولم يستطع أن يقوم بوفائه زاد عليه في الثمن فهذا أيضا ماذا؟ من الربا. بل لو كان الثمن ليس من النقدين، لو كان ثيابا أو كان أرزا ثم لما جاء الأجل زاد عليه في قدر هذه الثياب أو في كيل هذا الطعام فإنه قد وقع في الربا. أما ربا البيوع فربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة كما تقدم معنا. والمذهب عند الحنابلة أن العلة في الربا في هذين الجنسين الكيل والوزن، فما كان مكيلا إذا بيع بجنسه أو كان موزونا بيع بجنسه فإن الربا يجري فيه. فالطعام إذا كان مكيلا فلابد أن يكون التمر صاعا بصاع والملح صاعا بصاع، لا يجوز أن يباع بزيادة. وما كان كذلك موزونا ينبغي أن يباع بوزنه لا يزاد فيه. فالعلة عندهم في الذهب والفضة الوزن، قالوا العلة في جرائم الربا في الذهب والفضة الوزن، والعلة في المطعومات الكيل، وبناء عليه قالوا ما كان مكيلا أو موزونا جرى فيه الربا. وتقدم أن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، وهذه الرواية هي أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمانية، مطلقة الثمانية، وذكرنا هذا، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وأن العلة هي الثمانية، فإذا ما كان ثمنا جرى فيه ماذا؟ الربا. واختاره ابن تيمية رحمه الله. وقلنا لو اتخذ الناس كما قال المالكية وقال مالك رحمه الله جلود الإبل لأثمانا لجرى فيها الربا. إذن العلة هي الثمانية، واليوم هذه النقود التي بأيدينا تقوم مقام ماذا؟ الذهب والفضة. ولو تغيرت النقود وتحولت من نقود ورقية إلى نقود إلكترونية يجري فيها الربا كذلك، يعني ربما يأتي زمن على الناس لا تجد نقدا ورقيا بيدك. أرأيتم لما تذهب إلى بعض المنتزهات مثلا لأبنائك يعطيك بطاقة إذا صرفوها فيما يحتاجون انتهت، ربما يكون مرتبك كذلك بطاقة تذهب بها وتشتري، هذا انتهت هذه البطاقة، انتهى ما عندك من النقود. هذه لو كانت كذلك فإذا حولت جزءا من هذه النقود الإلكترونية بجزء آخر لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وأحكام الربا قد مضت، اليوم إن شاء الله نبتدئ بذكر أحكام الأصول والثمار. وبيع الأصول والثمار له أحكام ذكر المصنف رحمه الله، وافتتحها بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نذكره إن شاء الله في لقاء اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ابتدأ بركعتين خفيفتين، فالسنة في بدء أول أمر أن يكون خفيفا، فلذلك لقاء اليوم إن شاء الله يكون خفيف. ما نطيل عليكم إن شاء الله مشايخ بإذن الله. تفضل أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف الشيخ العالم الجليل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه وأثابه الجنة برحمته، باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قدوة الأنام على باب التجوز، وإلى فالقدوة مطلقا من هو مشاه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحمد كل يوم تزيد حنبليته حتى يعني يصل إلى هذا. تفضل.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. يقصد المصنف رحمه الله في هذا الباب، مر معنا مرارا أن الباب هو ما ينفذ منه إلى الشيء، وهو كالباب الحسي. إذا دخلت مع باب المسجد فإنك نفذت إلى ماذا؟ إلى المسجد. فإذا دخلت مع هذا الباب فإنك عرفت أحكام ماذا؟ الأصول والثمار. سيذكر المصنف رحمه الله هنا باب الأصول والثمار، وجمع بينهما لأن الأصل له أحكام والثمر لها أحكام. والفقهاء رحمه الله في هذا يتكلمون عن أصول كثيرة، الأصول عامة تشمل أصول النخل وغير ذلك من الأصول. فمثلا إذا باع دارا، ما الذي يلحق بهذه الدار في بيع الأصول؟ الأصل في البيع أن العقد يقع على عين المبيع وتوابعه التي تتبعه عرفا. فإذا اشتريت دارا فإن توابع هذه الدار تشملها بالعرف تكون معها. فمثلا إذا اشتريت دارا، مفتاح الدار يشمل البيع والعقد يشمله ولا ما يشمله؟ اليوم في عرفنا نعم، يتكلم الفقهاء رحمهم الله عن بيع الدور يقول ولا يشمل العقد المفتاح. ذلك أن المفتاح في زمانهم كان شيئا مستقلا منفصلا عن الدار فلا يشمله وله هيئة خاصة. أما اليوم هل يعقل أن تشتري دابة أو سيارة بغير مفتاح؟ الأصل أن تكون هذه من توابع المبيع. فإذا اشتريت دارا فكل ما كان من توابعها عرفا فإنه يشمله العقد. فالأثاث مثلا هل يكون من ضمن المبيع؟ لا، العرف اليوم الأثاث منفصل عن الدار. إذا اشتريت سيارة فإن هل يجب عليك أن تشترط أن مع السيارة ما يكون من الكفرات ويكون كذلك من القطع الأساسية؟ لا يجب عليك ذلك لأنها داخلة من ضمن المبيع. كذلك في العرف أن السيارة معها ما يباع من الكفر الذي يجعل في الإطار الذي يجعل في مؤخرة السيارة، وكذلك ما يكون من بعض ما يحتاجه صاحب السيارة من الأدوات، فهذه تكون من ضمن المبيع. لكن إذا كانت السيارة فيها بعض الفرش التي يجعلها صاحبها، هل هذه من ضمن المبيع؟ ليست من ضمن المبيع. فالأصل إذا بيع إنما يتبعه ما كان ملحقا به ماذا؟ عرفا. وإذا بعت نخلة فالثمرة تكون ماذا؟ تابعة لها. وسيذكر المصنف رحمه الله هنا على وجه الخصوص أحكام البيع التي تخص الثمار وأصول الثمر، وجرت الإشارة إلى ما يكون من غير الثمار والأصول النخلي في البيع، وأن المبيع إنما يقع العقد على عينه وما يتبعه ماذا؟ عرفا. وما لا يتبعه عرفا فإنه لا يدخل في العقد إلا على وجه الشرط، لا يدخل إلا على وجه ماذا؟ الشرط. فإذا اشترى دارا مثلا وكان في الدار زرع، الرجل صاحب الدار عنده حديقة وبستان قد قام بزرعه، هل هذا من ضمن العقد أو ليس من ضمنه؟ هنا ترى لا تحتاج إلى فقيه، تحتاج إلى عرف، صحيح؟ طيب العرف أن هذا من ضمنه أم ليس من ضمنه؟ ولا نفرق، ممكن نقول ما كان هذا الشجر قد غرس وزرع فهذا من ضمن المبيع، وما كان يعني يجعل في بعض الأواني الخاصة فهذا ربما يكون مما ينقل، صحيح؟ فهذا لا يشمله البيع. فيكون صاحب الدار عنده بعض الزرع ينقله من مكان إلى مكان، هذا منقول، لكن عنده زرع مغروس فهذا يكون من ضمن ماذا؟ المبيع. إذا اختلف البائع والمشتري في معرفة ما يدخل وما لا يدخل فالمرد إلى ماذا؟ إلى العرف. أحسنتم. قال رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا قال روي، وعادة المحدثين أنهم قالوا إذا عبر بهذه الصيغة صيغة التمريض فإن تدل على التضعيف للحديث، لكن المصنف لا يقصد هذا، هو قال روي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. والتأبير معلوم، والمقصود به لقاح النخل، فإن النخل إذا ظهر من جفه الطلع يأتي صاحب النخل باللقاح ويقوم بتلقيح هذا النخل، هذا التلقيح يسمى التأبير. قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا أبرت النخلة فإن الثمرة تكون لمن؟ للبائع، لأنها حصلت في ملكه. وإذا بيعت قبل التأبير فإنها تحصل في ملك من؟ المشتري، فتكون له. وهذا المصنف رحمه الله لم يذكر نصا له، إنما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الحنابلة رحمهم الله وكذا جمهور الفقهاء أنهم يجعلون هذا الحكم، أعني به حكم التأبير، معلق بالتشقق. فإذا تشقق الطلع حصل علق الحكم، ولا يجعلونه معلقا بالتأبير كما هو ظاهر الحديث. فإن الحنابلة رحمهم الله جعلوا الحكم معلقا بماذا؟ بالتشقق. فإذا تشقق الطلع وخرج من جفه فعنده يكون الملك للبائع لا يكون المشتري. وهذا على ظاهر الحديث أم على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. لماذا انصرفوه عن ظاهره؟ قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير، وإذا حصل التشقق حصل علق به الحكم، وربما حصلت الثمرة من غير تأبير ربما، لكن الأصل أن الثمرة لا تحصل إلا ماذا؟ بالتأبير. ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فإنه سألهم لما يؤبر النخل، فأخبروه فقال: لو تركتموه فتركوه فلم ففسد النخل، فقال: أنتم أعلم بأمري دنياكم. فالنخل يحتاج إلى تأبير، فظاهر الحديث أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير. وجمهور الفقهاء ومذهب الحنابلة أن الحكم معلق بالتشقق، إذا حصل التشقق فإن المبيع يكون لمن؟ يكون للبائع. واختار الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرواية الأخرى عند الحنابلة، وهي أن الحكم معلق بماذا؟ أنه معلق بالتأبير بعينه إذا حصل التأبير، وهذا موافق لماذا؟ لظاهر الحديث. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط من؟ المبتاع. والمقصود بالمبتاع هنا من؟ المشتري. فدل على أن الشرط صحيح في مثل هذا. فإذا أراد المشتري أن يشترط له الاشتراط، وغالبا يحصل الاشتراط للمنفعة، فإن الأيدي إذا كثرت على الشيء أدى إلى التنازع. فهذا إذا باع نخلا وفيه أنواع، ومنه نوع قد تشقق وأنواع لم تتشقق، فالذي تشقق يكون لمن؟ للبائع، والذي لم تشقق يكون للمشتري. فربما حصل النزاع فيشترط أحد مع الآخر أن تكون الثمرة ماذا؟ له. فإذا اشترط أحد مع الآخر أن الثمرة له صح هذا الشرط. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المملوك ليس له مال، فكل ما يملكه المملوك له هو لسيده، فإلا ما يكون من ثياب التي يحتاجها. فإذا كان هذا المملوك عليه ثياب تستر عورته فهذه الثياب من ضمن عقد البيع. أما ثياب الزينة التي عنده فإن هذه الثياب تكون حقا لمن؟ للبائع. وقس على هذا في الخيل المركوب مثلا، إذا باع خيلا مركوبا فما كان من الأصل أنه ما يكون عليه من السرج ونحو ذلك أنها ليست من ضمن البيع، وإلا أن يشترطها من؟ المبتاع. هذا هو الأصل، أن ما ليس ملحقا إن يكون مبيعا إلا إذا اشترطه المبتاع. وما رأيكم لو أن مشتريا لم يعلم بالحكم؟ هذا رجل اشترى بستانا قد أبر وتشقق طلعه وأبر، واشتراه بمليون ريال. هو جعل المليون مقابل ماذا؟ مقابل ما يكون من الثمرة من البستان، وكذا من حسابه لثمرة هذا العام. فلما اشترى قاله البائع: الثمرة لي. فقال المشتري: بل لي. فلما اختصم إليك أيها القاضي أو الشيخ قلت لهم بأن الثمرة حق لمن؟ للبائع. فشعر المشتري بالغبن، واضح المسألة؟ فهنا قال الفقهاء: إذا كان المشتري لا يعلم له حق الفسخ، فيأتي ويفسخ العقد ويطالب بفسخه لأنه قد غر بذلك لجهله ولم يعلم بالعقد. وهذا نبه عليه، لأنه يحصل، ربما يحصل من بعض الناس. وكذلك يجب على المشتري أن يمكن البائع من دخول البستان وتمام ما يكون من إصلاح زرعه. فإذا باعه نخلا قد أبرت ثم اشتراها المشتري والثمرة للبائع، لا يحق المشتري أن يمنع البائع من الدخول، لأن البائع يحتاج إلى دخول ليتم حصاد الثمر وليتم إصلاحه، فكل ذلك له. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، صحيح؟ وهنا الثمرة النخل إذا أبرت ثمرته، هل بدأ صلاحها؟ لم يبدو صلاحها بعد. وكيف جاز بيعها ولم يبدو صلاحها؟ قال العلماء: هذا مندرج تحت قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فبيع الثمرة على مفردها قبل بدو صلاحها لا يجوز، ولما بيعت النخلة والثمرة معها جاز أن تشترط. فإذا اشترطها المشتري فإنها تدخل في العقد، صحيح؟ إذا قال المشتري أريد الثمرة دخلت في العقد. يقول لك قائل: كيف تدخل في العقد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ تقول: نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إذا كانت مفردة، أما إذا كانت تابعة فإن هذا من باب يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مر معنا في البيع مثلا: هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه؟ وهذا يحصل اليوم للأسف عند بعض الناس، إذا حملت الناقة قال: حملها علي ب100,000، هذا بيع غرر لا يجوز. طيب إذا اشترى الناقة وحملها في بطنها فإنه سيضاعف القيمة، يشتري 150 مثلا، نعم نقول يجوز، وهنا وهو قد زاد القيمة لأجل ماذا؟ الحمل. لكن نقول صح ذلك هنا، لماذا؟ لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال رحمه الله: وكذلك سائر الشجر. هذا الحكم ليس خاصا بالنخل بل بكل ثمرة، لكن الشجر يختلف في اختلاف حصول التشقق فيه والتأبير. فإن بعض الثمر لا يؤبر، مثلا الرمان يؤبر، الورد لو كان كذلك زرع ليس ثمرا له ما يستفاد منه من ما يخرج من نوره، فهذا لا يؤبر. كذلك العلماء قالوا: ما ليس من النخل فإن الحكم يرتبط بخروجه من أكمامه أو من نوره، وإذا خرج من أكمامه أو من نوره فإنه يكون عند ذلك للبائع. وإذا باع الورد مثلا تكون مغلقة في أكمامها، فإذا باعها قبل ظهور الورد فالورد الذي لم يظهر يكون لمن؟ للمشتري، والورد الذي ظهر للبائع. واليوم العرف جاري، إذا اشتريت من المشتل وردا وفيه ورد ظاهر، العادة أنه يبيعك هذا الورد مع ورده الظاهر، ولو أراد أن يأخذه يصح ولا يصح؟ يصح، لأنك قد اشتريت هذه الوردة بعد ظهورها من أكمامها، وتكون بذلك حصلت في ملكه فهو أحق بها. أما إذا اشتريت الأصل قبل ظهور الوردة من أكمامها فإنها تكون لمن؟ تكون للمشتري. وهذا هو الحكم في كل ثمر، إذا ظهر ومن أكمامه أو من نوره خارج من نوره فإنه يكون للبائع، وإذا كان قبل ظهوره وتشققه وخروجه يكون للمشتري. قال رحمه الله: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا كما مر معنا. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول المشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إذا اشترى امرؤ أرضا فإن الزرع الذي فيها له أحوال، إما أن يكون هذا الزرع مما يجز مرة واحدة، وإما أن يكون مما يجز مرة بعد مرة. فإذا كان مما يجز مرة واحدة مثل الحب مثلا، الحب يحصد مرة واحدة، فإذا باع هذه الأرض وفيها حب فإن هذا الحب يكون لمن؟ يكون للبائع. وإذا باع هذه الأرض وفيها ما يجز مرة بعد أخرى كالبرسيم مثلا، فالجزة الظاهرة من هذا البرسيم تكون لمن؟ تكون للبائع، والجزة الأخرى تكون للمشتري. بعض أنواع الزرع كالملوخية مثلا تأتي مرة بعد أخرى، فإذا كانت هذه إذا جزت الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع، والأخرى للمشتري. لماذا جزة الظاهرة للبائع؟ لأنها حصلت في ملكه، أشبهت هذه الجزة الظاهرة الثمرة، أشبهت ماذا؟ الثمرة. فهذا مقيس على بيع الثمر، على بيع الأصل وفيه ثمر. وإذا كان هذا يجز مرة واحدة فإن قد حصلت في ملك البائع فهو أحق بها. ما المخرج إذا أراد المشتري أن يشترط؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يشترط ما لم إلا أن يشترط المبتاع. فإذا أراد المشتري شيئا فليشترط. وما الأفضل، أن يشترط أو لا يشترط؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا أذكر في هذا الباب بعينه وبغيره ذكر مرة يقول الأفضل للمشتري أن يفعل كذا. قالوا: ينبغي الفقيه إذا بين الحكم أن يرشد كذلك الأفضل. فإنك أنت إذا بينت المشتري الحكم وتقول له مثلا الأفضل لك أن تشترط، لأنه ربما حصل بينه وبين البائع ماذا؟ خصومة ونزاع، وربما تقول للبائع مثلا زيد في الثمن واجعل المبيع لمن؟ للمشتري، فإن هذا أبعد عن حصول النزاع. هذا الحكم ذكره المصنف رحمه الله في باب بيع الأصول والثمار. وكذلك إذا كان هذا مثلا مشايخ باع بستانا أو زرعا مثل البامية تعرفون والباذنجان، هذا يؤخذ قطفة. طيب البامية الظاهرة والباذنجان الظاهرة كل من؟ للبائع، والذي لم يظهر بعد لمن؟ للمشتري. وهل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ وهل يجوز بيع البامية مثلا، ثمار البامية وبعضها ظهر وبعضها لم يظهر؟ هذا سنعرفه إن شاء الله الآن في هذا الباب. قال رحمه الله: فصل.
قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم. قال رحمه الله: فصل. والفصل كما ذكرنا مرارا هو الحاجز بين شيئين، فهو لم يخرج من الباب بعد، ما زال في ذات الباب، فجعل حاجزا وفاصلا بين حكم بيع الأصل وبين حكم بيع ماذا؟ الثمرة. فقال: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. انتقل إلى بيع الثمار، لما فرغ من بيع الأصول انتقل إلى بيع ماذا؟ الثمار. فقال رحمه الله أن بيع الثمر لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح، وصدر ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الميزة لا تجدها في غير كتاب عمدة الفقه من المختصرات، فإن ابن قدامة رحمه الله يذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن بدران في المدخل، قال: إذا كان طالب العلم ارتاع مختصرا يبتدئ به، فأرى أن يبتدئ بمختصر في عمدة ابن قدامة، بعمدة ابن قدامة، ذلك لما ذكره فيها من الاستدلال. فابن قدامة رحمه الله ضمنها الأحاديث، قال: تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لما يعتمد عليه الطالب في هذا الباب. فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، هذا النهي يشمل البائع ويشمل من؟ المشتري. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأن في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح احتمال كبير لحصول العاهة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال: حتى تأمن العاهة. فإن بيع الثمار قبل بدو الصلاح عرضة كثيرة لحصول العاهة. ما الذي ينتج إذا حصلت العاهة؟ ما المشكلة؟ يحصل بذلك تنازع بين البائع ومن؟ والمشتري. فسدت الشريعة هذا الباب ومنعت من بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ الصلاح. وجعلت احتياطا لو حصلت عاهة بعد بدو الصلاح جعلت حكما يسمى وضع ماذا؟ الجوائح. فلذلك احتاطت الشريعة لهذا الباب ولما بين المسلمين، فمنعت من البيع قبل بدو الصلاح، لأن البيع قبل بدو الصلاح لا تؤمن معه ماذا؟ العاهة والفساد، فيكثر عند ذلك النزاع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع. وهنا مسائل: هذا النهي متى يرتفع؟ يرتفع إذا بدا ماذا؟ الصلاح. وكيف يبدو الصلاح؟ يبدو الصلاح في النخل، في ثمار النخل إذا احمر أو صفر. قال لأنس رضي الله عنه: وما صلاحها؟ قال: أن تحمر وتصفر. ونهى عن بيع الثمار النخل طلع عن الثمر حتى تشقح، أي يحصل فيها هذا الاصفرار. وما لم يكن من ثمار النخل الاصفرار بدو، تعلم أن ثمر النخل إذا أبر بعد أن يخرج ويظهر يكون لونه ماذا؟ أخضر. فإذا بدأ به الصلاح إما يصفر وإما أن يحمر. يحمر يبدأ به هذا الحمار أو يبدأ به الاصفرار. فإذا بدأ بهذا اللون دل على وجود ماذا؟ الصلاح. وإذا كان من غير ثمر النخل فإنه إذا طاب طاب. فالعنب مثلا أن يتموه حلوا، مثلا ما يكون من الجوافة والكمثرى ونحو ذلك، إذا طاب بدأ به الطيب أمكن أن يؤكل. ليس المقصود أن ينضج النضج التام، لكن أصبح مما يمكن أن يؤكل فبدأ به الطيب. فإذا طاب الثمر وأمكن أكله أو بدأ العنب تموه حلوا فإن هذا يجوز بيعه. أما قبل ذلك فلا يجوز بيع هذه الثمرة إلا في حالة متى؟ أو إلا في حالتين. الحالة الأولى لا مرت معنا من قبل، ما الحالة التي مرت معنا؟ إذا باع تبعا لماذا؟ لأصلها. إذا بيعت الثمرة تبعا لماذا؟ لأصلها. فإذا باع الثمرة تبعا لأصلها فإنها تجوز لأنها جازت ماذا؟ تبعا وليس على وجه الاستقلال. الحالة الثانية إذا اشترط عليه القطع، إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، هذا الحب صلاحه إذا اشتد. فإذا باع الحب في سنبله قبل أن يشتد فإنه لا يجوز بيعه في هذه الحال إلا بشرط ماذا؟ القطع. لأنه ربما يحتاجه إلى غنمه، عنده غنم وعنده إبل فاحتاج هذا أن يكون علفا، هذا عنده نخل ورأى أنه ما عنده قدرة على القيام بتأبيره والقيام عليه وإتمام الحصاد فباعه قبل أن يبدو الصلاح، يجوز بشرط ماذا؟ القطع. طيب ما رأيكم لو اشترى ثمرة بشرط القطع يجوز؟ لم يبدو صلاحها يجوز. ثم إن المشتري تركها، كل يوم يقول له البائع تعال خذ الثمرة، يقول غد إن شاء الله، بعد غد بعد غد. معلوم أن ثمر النخل إذا بيع بشرط القطع ربما يباع بذات السعر الذي يباع إذا صلح ولا دون ذلك؟ دون ذلك بكثير. فهو كل يوم يقول غدا غدا، فلما حتى بدا الصلاح وزان التمر وأصبح طيبا. فالآن هل يجوز؟ المذهب عند الحنابلة أن العقد يبطل وتعود الزيادة لمن؟ للبائع، ويستحق المشتري الثمن الذي دفعه فقط. هذا إذا كان حيلة لا شك فيه، أما إن لم يكن حيلة فالمذهب كذلك عند الحنابلة أن البيع يبطل وأنه يرد سدا للذريعة. واختار الشيخ رحمه الله والموفق ذكره احتمالا أنه ربما يقال بجواز ذلك، ربما يقال ماذا؟ بجواز ذلك وبقاء البيع. وإذا أراد البائع ثمن ما حصل من النماء ربما يكون بذلك صلح، يكون ويقع بينهم على وجه الصلح. على كل الشريعة جاءت بسد ماذا مشايخ؟ الذرائع. فإذا اشترى بشرط القطع وتركها حتى بدا الصلاح نفسخ العقد ونعطي المشتري ماذا؟ الثمن، وتبقى الثمرة لمن؟ للبائع. قال رحمه الله ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاد جاز. هنا يبدو في خطأ، ولو نعم الثمرة لا تباع قبل بدو الصلاح إلا بشرط ماذا؟ القطع، أو تكون تبعا للأصل. طيب إذا بيعت بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح فالبيع يكون ماذا؟ جائز، يكون جائزا. لكن هل يلزم المشتري بحصادها مباشرة أم له أن يبقيها إلى الجذاذ؟ والجذاذ هو القطع. النخل الآن مثلا معلوم أنه إذا بدأ صلاحه ربما ترك حتى يكون رطبا، وبعضه يؤخذ بلحا، فيترك حتى أصبح رطبا حصده وأخذه رطبا، ويتركه حتى أصبح تمرا فإنه يحصد التمر، وربما يبقى في العراجين شيء يأتي إلى الجذاذ والقطع يقطعه. فهل له أن يبقي النخلة، ثمرة النخلة التي اشتراها بعد بدو الصلاح إلى الجذاذ؟ نعم له ذلك، ولو لم يشترطه فإنه هذا معروف بالعرف، يبقى له إلى الجذاذ ويمكنه البائع من الدخول ولا يمنعه من ذلك، وله أن يقوم عليه ويحسنه لأن هذا من توابع العقد ومن حقوقه، فله أن يتركه إلى الجذاذ. لكن السؤال هل ثمرة النخل يبدو صلاحها سويا؟ لو فرضنا، أنا ما أدري حقيقة في الوادي إيش عندكم أنتم في الوادي، لكن نحن عندنا في جهة ينبع المدينة أول ما يطلع من النخل اللون، اللونة مساعد، هذه أول ما يطلع من النخل، وإذا يبدو صلاحها مبكرا ويتأخر عنها كثير من النخل، ربما انتهت اللونة وبعض النخل ما بدأ صلاحه إلا يعني مؤخرا. فإذا بدأ الصلاح في اللون هذا النوع من النخل، والآن نضرب مثال بالشيء المشهور، مثلا عندنا البرحي مثلا، وعندنا الروثان والسكري، هذا عنده بستان فيه، وخذ قلنا الوادي مثلا، خلنا نقول متلبل عندكم. فإذا كان عندنا البرحي واللون والسكري هذه الثلاثة موجودة ومع متلبل حتى ما يزعون الإخوان يعني، هذا موجود، فبدأ الصلاح، بدأ الصلاح مثلا خلنا دعونا نقول بالبرحي، ولم يبدو الصلاح بعد في السكرية والمتلبن وما يكون من تلك الأنواع الأخرى، هل يجوز لصاحب البستان أن يبيع الثمرة؟ اليوم حتى نكون بالصورة مشايخ، اليوم كثير من أصحاب البساتين والنخل يبيعون، يسمى في العرف الناس بيع الصيف، يعني هو لا يقوم بحصد الثمرة، عنده ثمر والنخل ظهرت ثمرته، يأتي ويبيعه على مشتري، هذا المشتري الشيخ عبد الرزاق يشتري مثلا 200,000 ويقوم على حصاده وجذاذه ويبيعه 300,000 يربح. لكن الشيخ عبد الرزاق لما ورد المزرعة قال له البائع الذي بدأ صلاحه اليوم عندنا ترى نخلتين من البرحي، بارك الله لك فيها، تعال بكرة إن شاء الله ونعقد على نخلتين من البرحي ممكن يظهر الصلاح. فجاء من الغد وعقد على نخلتين برحي أخرى، تعال بعد أسبوع سيبدو الصلاح إن شاء الله بجميع البرحي، فيعقد على البرحي، وبعد 10 أيام يعقد على السكري. هذا في مشقة ولا ما في مشقة؟ مشقة كبيرة. لذلك الفقهاء قالوا إذا بدأ الصلاح في ثمرة واحدة من النخلة بالاتفاق بيع النخلة كاملة، ثمر النخلة كاملة يجوز. إذا بيعت، إذا ظهر الصلاح في ثمرة واحدة من نخلة بعينها، فبيع جميع ثمار هذه النخلة جائز أم ليس بجائز؟ جائز. طيب هل يجوز بيع النوع؟ محل خلاف. هل يجوز بيع جميع الأنواع؟ محل خلاف. وكلما اتسعت الأنواع كلما زاد ماذا؟ الخلاف واشتد. بمعنى أنه إذا بدأ الصلاح في نوع في ثمرة واحدة فبيع النخلة كاملة جائز أو لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق. إذا بدأ الصلاح في نوع في البرحي، في نخلة من البرحي، فهل يجوز بيع جميع ثمر البرحي في البستان؟ هذا قول، وفي قول لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز. قالوا لأن النوع الواحد يتلاحق الصلاح فيه غالبا متعاقب سريعا. إذا بدأ الصلاح في نوع ثان في البرحي ولم يبدو في السكري ومثلا والروثان، هل يجوز أن يبيع الروثان والسكري قبل بدو صلاحها؟ قال الفقهاء رحمهم الله عندنا في المذهب عند الحنابلة لا يجوز، لا يجوز أن يبيع نوعا لم يبدو صلاح ثمرة منه، لكن نوع الواحد استظهر طائفة منهم جواز ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الثمرة النوع الواحد تتلاحق. والإمام مالك رحمه الله وكذلك قال ذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع من الحنابلة، يجوز بيع البستان إذا ظهرت الثمرة الواحدة في أي نوع كان، لأن الغالب أن طيبة أن بدو الصلاح في الثمار يكون ماذا؟ متلاحقا متعاقبا. ولذلك إذا ظهرت، وهذا أرفق حقيقة في الناس وأولى من حيث العمل، والمدينة الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة وأهل المدينة أهل زرع وأفتى بذلك، والمالكية أخذوا به، فإن الذي يعرف حال الناس في الزرع والنخل لا يسع أن يفتي إلا مثل هذا، فإن العقد على كل نوع على حدة فيه من المشقة ما هو ظاهر جلي، ولذلك يباع مرة واحدة. وإمام الحرمين ذكر مرة عن في حكم بيع الثمار والأصول، ونقل نقلا عن بعض أهل مكة، وإمام الحرمين مكة والمدينة، فعلق وقال وما يدري أهل مكة وما يدري أهل مكة بالتمر، يعني أهل مكة ما الذي يدريهم بالتمر؟ يقول لا يعلمون أحكامه ولا يعرفون حاله، يعني أحكام الشرعية يعلمونها لكن ما يعرفون أحواله حتى يعملوا ويطبقوا عليها. ولذلك نقول إذا بدأ الصلاح في نوع واحد جاز بيع جميع الأنواع كما قاله الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا رواية عند الحنابلة قال بها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، لأن حصول البدو والصلاح في نوع في ثمرة ونوع يتعاقب بعد ذلك جميع الأنواع. قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البايع. الآن الشريعة منعت من البيع قال بدو الصلاح لأجل ماذا؟ الآفة. طيب ربما باع بعد بدو الصلاح ولم يأمن من الآفة، تحصل الآفة، لكن غالبا بعد بدو الصلاح الآفات احتمالها كثير أم قليل؟ قليل. ولذلك الشريعة لو سدت باب البيع مطلقا فيه ضرر على الناس، لكنها سدت ما كان كثيرا قبل بدو الصلاح وجازت ما كان قليلا بعد بدو الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ المال من المشتري وقد أصاب البستان جائحة أنه من أخذ المال بغير حق، وقوله بغير حق يدل على أن إرجاع المال أنه واجب أم ليس بواجب؟ واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك، هذا لفظ يدل على ماذا؟ على التحريم، فيحرم على البائع أن يأخذ المال الذي حصل مقابل ما حصل الثمرة من الجائحة. والجائحة يعبر عنها العلماء بقولهم هي الآفة السماوية، أي التي ليست من فعل البشر، وهم يقولون أن البشر إذا حصل على الثمر آفة من سرقة أو غصب أو نحو ذلك فإن البائع لا يلزم بوضعها. لماذا؟ لأن البائع يمكنه المشتري، لأن المشتري يعود ويطالب من؟ المعتدي. فإذا سرقت الثمرة المشتري يطالب من؟ السارق. وإذا غصب غاصب الثمرة فالمشتري يطالب من؟ الغاصب. لكن لو جاء مطر وجاء معهم برد شديد فأتلف جميع الثمار، يطالب من؟ المشتري، لا يمكن له مطالبة. لو جاء حريق، هذا الحريق جاء سيل واجتاح المزرعة والبستان فذهبت الثمرة، هنا يطالب من؟ لا يمكنه. فعند حصول الجائحة، والعلماء قدروا الجائحة بالثلث وزيادة بشيء كثير، أما لو حصل فساد لبعض الثمر فمثل هذا لا يضر، لكن لو حصل الفساد بشيء كثير بمعنى أنه يحصل فيه الغبينة فمثل هذا يتوضع الجوائح فيه. وهل توضع الجوائح بغير الآفة السماوية بالسرقة بالغصب؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يطالب من غصب أو سرق. طيب ما رأيكم لو كانت الجائحة بفعل جيش معتد، هل يمكن أن يطالبه؟ على المذهب يقول أي آدمي لا توضع الجوائح، لأنه بإمكانك تطالب من؟ الآدمي. ابن تيمية يقول رحمه الله، يقول: إذا كان الآدمي الذي وقعت الجائحة بفعله هذا كحال ما لا يمكن مطالبته كالذي يحصل بالجوائح. اليوم لو جاء جيش عرمرم على رجل في بلد من البلدان فأهلك الثمرة، هل يمكن لصاحب الثمرة المشتري أن يقابل هذا الجيش؟ لا يمكنه. ولذلك من لا يمكن تضمينه فإن الجائحة توضع أم لا توضع؟ توضع، لأن العلة واحدة، الآفة السماوية، إنما وضعت الجوائح لأنه لا تمكن ماذا؟ المطالبة. كذلك فيما لا يمكن مطالبته في الدنيا ممن له سلطان وشوكة لا يستطيع معها المشتري أن يطالبه، فإنه يجب على البائع أن يعطي المشتري ثمن هذا البيع. قال رحمه الله: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وقد تقدم ذكر ذلك وتقدم بيانه. أختم بمسألة واحدة: هل الجوائح فقط في الثمار؟ وربما تحصل جوائح بغير الثمار مثلا، أو أوضح السؤال أكثر. البائع الآن أعطى، حتى نكون أكثر يعني وضوحا، البائع لماذا وضعنا الجوائح وقلنا بأنها واجبة في الثمر؟ نقول واجبة لماذا؟ لأن مع أنه الأصل أنك لو اشتريت سيارة، لو اشتريت سيارة وأخذت هذه السيارة، ونقول مثال على شخص ما، لو أن امرأة اشترى سيارة ثم لما اشترى السيارة خرج بها من معرض السيارات ووقع على حادث وتلفت ب100,000 مباشرة بجوار باب المعرض، هل يحق لمشتري السيارة أن يعود ويطالب البائع بالثمن؟ يقول جائحة، ليس له حق. طيب، الثمرة هنا الثمرة، المشتري قبض ولا ما قبض؟ قبض. طيب كيف وضعت الجوائح في الثمرة؟ عرفتم؟ هنا الحقيقة القبض في الثمار ليس تاما، بدليل أنه الآن لما قبض الثمرة بعد بدو الصلاح، هل الآن يمكن أن ينتفع بها تماما الانتفاع، أم تماما الانتفاع يكون بعد الحصاد؟ بعد الحصاد. وبناء عليه بالنسبة للبيع غير الثمر فهذا المبيع له حالتان، إما أن تقبض فيكون ماذا من ضمانك، وإما أن لا تقبض فيكون من ضمان من؟ المشتري البائع. فإذا لم تقبض السيارة بعد فهي من ضمان من؟ البائع، ولذلك تكون من ضمانه، ولو تلف تكون عليه. إلا إذا قال لك اقبض تقول بعد، اقبض تقول بعد، اقبض تقول بعد. كل يوم يتصل بك الشركة، فلان سيارتك موجودة في المعرض، تقول إن شاء الله بكرة، بعد غد استلم السيارة، قلت إن شاء الله بعد يومين، بعد يومين ما جيت، بعد أسبوع. هنا فرطت ولا متفرط؟ فرطت، فلو تلف تكون الضمان عليك. في مشايخ في جوائح توضع في الإيجار أيضا، ونضرب مثال في مكة وأختم به. قبل سنوات ربما تذكرون أنه حصلت توسعة للشغل في المطاف في عهد الملك عبد الله رحمه الله، وأوقفوا وخففوا في نسبة الحجيج، يعني كان الحجاج أرجعوها إلى الثلث، وقالوا حتى ينتهي الإصلاحات كل سنة نزيد ثلث، فيكون هذه السنة ثلث، سنة قادمة ثلثين، بعد الثلث. ففي حصلت إشكالية في مكة أن التجار أتى مثلا مطوف من تركيا واستأجر العمارة كاملة بناء على 1,000 حاج يكون عنده، ثم في شهر أول السنة استأجره في شهر محرم، في شهر رجب أتى القرار أن حجاج تلك البلدة ينقصون إلى الثلث. بناء عليه هذا المطوف إذا أتى سيستفيد من جميع المبنى أم من ثلثه فقط؟ من الثلث. وفي تلك السنة حصلت خصومات بين الناس، مرافعات في المحاكم. المنبغي حقيقة وفق الأصول أن توضع ماذا؟ الجائحة، لأن هذه الجائحة لا يمكن المشتري أن يضمن أحدا فيها. المشتري يضمن من؟ هذا قرار ليس بيده، وبناء عليه يجب على البائع هنا أن يضع عنه الجائحة. فنقول هو استأجر منك 10 أدوار ونقص حجاجه إلى الثلث، لك أعطه ثلث الثمن الأجرة وأبقي له ماذا؟ الثلث. فإن وضع الجوائح عام في كل ما لا يمكن ماذا؟ تضمينه. وهذا ينبغي أن يكون من خلق المسلم إذا رأى جائحة على غيره أن يضعها له، سواء كان ذلك في البيع الثمار أو في غيرها. والله تعالى أعلم وأحكم. الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.